حسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل العبادة انتظار الفرج. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما ضر من مات منتظرا لأمرنا ألا يموت في وسط فسطاط المهدي وعسكره. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من دين الأئمة الورع والعفة والصلاح، إلى قوله: وانتظار الفرج بالصبر. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أما سمعت قول الله عز وجل: فارتقبوا إني معكم رقيب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج المهدي الموعود. عنوان هذا اللقاء هو الانتظار والأمل، وضيفنا هو سماحة السيد منير الخباز الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا. مرحبا بكم. يشاركني في تقديم هذا اللقاء زميلي الأخ ميثم. تفضل يا أخي ميثم.
شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، ورحمة الله وبركاته. يشرفني جدا بأن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامج المهدي الموعود، فكونوا معنا. أعزائنا المشاهدين، جواب سؤال الحلقة الماضية هو النبي خضر والنبي عيسى عليهما السلام. أما الفائزان هما مجتبى أحمد من العراق وسعيد علي من إيران. والآن نأتي إلى سؤال هذه الحلقة، والسؤال هو: أذكر اسم الشاعر الذي عندما ذكر لقب القائم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نهض الإمام الرضا عليه السلام قائما واضعا يده على رأسه الشريف. أكرر مشاهدينا الأعزاء السؤال: أذكر اسم الشاعر الذي عندما ذكر لقب القائم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نهض الإمام الرضا عليه السلام قائما واضعا يده على رأسه. ونحن الآن بانتظار رسائلكم الإلكترونية واتصالاتكم من خلال الهواتف المخصصة بالبرنامج. وأما عنوان بريدنا الإلكتروني هو دائما المهدي@الكوثر.tv.ir. والآن عودة إلى زميلي الفاضل الأستاذ معروف عبد المجيد. تفضل الأستاذ.
شكرا يا أخي ميثم. طيب، هل من توضيح حول هذه القصيدة، وهي قصيدة طبعا مشهورة ولكن لكي ييسر الأمر على الإخوة والأخوات المشاهدين.
نعم أستاذ معروف، هذا الشاعر جاء بهذا اللقب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في قصيدة له ألقاها بمحضر من الإمام الرضا عليه السلام وتعرف بالتائية. وقد أضاف الإمام الرضا عليه السلام إلى هذه القصيدة بيتين من الشعر أشار فيهما إلى مرقده الشريف والطاهر في بخراسان.
نعم شكرا على هذا التوضيح، يعني في الواقع لم يبقى إلا أن تذكر اسم الشاعر لأن الأمر أصبح واضحا جدا
إن شاء الله في الحلقة.
إذن نتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله للإخوة والأخوات المشاهدين. وأعود إلى ضيفي سماحة السيد منير الخباز. مرحبا بكم سماحة السيد، أهلا وسهلا. موضوعنا طبعا هو الانتظار والأمل، وما أحلى الأمل بعد الانتظار، ولا سيما إذا كان الانتظار طويلا وإذا كان على صبر أيضا. يظن البعض أن الانتظار في العقيدة هو من خصائص الإسلام ومن خصائص المسلمين، وربما قال البعض أيضا بأنه من خصائص أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، بينما نجد أن هذه الظاهرة هي في الواقع ظاهرة دينية في كل الأديان السماوية وحتى أيضا في العقائد الوضعية، فهل من توضيح حول هذه الظاهرة التاريخية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الانتظار مبدأ عقلي ومبدأ جبلي طبيعي ومبدأ سماوي. أما أنه مبدأ عقلي فإن العقل لو خلي وحده لحكم بضرورة مبدأ الانتظار. هناك ناحيتان، الناحية الأولى أننا نعرف أن الهدف من بعث النبوات وبعث الرسل وإنزال الكتب السماوية إقامة العدالة التامة على الأرض، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بما أن الهدف هو إقامة العدالة التامة على الأرض، إلى الآن لم يتحقق هذا الهدف، إقامة العدالة التامة على كل الأرض. فلو لم يكن هناك انتظار ليوم تتحقق فيه العدالة التامة على الأرض كلها، لكان بعث الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب لغوا، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. إذن العقل وحده مع قطع النظر عن النصوص، العقل وحده يحكم بلزوم الانتظار ليوم تتحقق فيه العدالة التامة حتى تتحقق أهداف السماء.
نعم.
هناك وجه آخر، مثلا نحن نعرف أن هذا الكون كله، هذا الفضاء اللامتناهي بذراته بمجراته، خلق لخدمة الإنسان، أي أن هذا الكون مملوء بالكنوز والطاقات التي أعدت لخدمة الإنسان. إلى الآن الإنسان في عصر الفضاء لم يصل إلى 1 بالمليار من هذه الكنوز وهذه الطاقات. إذن لا محالة سيأتي يوم يتمكن فيه الإنسان من اكتشاف الكون كله. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم. إذن هناك يوم يحكم العقل بانتظاره، هو يوم اكتشاف الكون وطاقاته وكنوزه، وهذا ما نعبر عنه بمبدأ انتظار الحضارة المهدوية الكونية. إذن مبدأ الانتظار مبدأ عقلي، هذا أولا، وهو أيضا مبدأ جبلي نفسي. الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه غرائز تمكنه من الانفتاح على الحياة، أودع فيه غرائز من خلالها يبني الحياة، أودع في الإنسان غريزة حب الذات حتى يتزوج وينجب ويبني أسرة ويبني مجدا، أودع في الإنسان غريزة الغضب حتى يدافع عن نفسه ويدافع عن وجوده، أودع في الإنسان أيضا غريزة حب الجمال حتى ينفتح على الحياة بشتى ألوانها، أيضا أودع في الإنسان غريزة الأمل والانتظار. الأمل والانتظار غريزة جبلية في نفس كل إنسان، لولا هذه الغريزة لاختنق الإنسان بالظروف القاسية والضغوط النفسية أو الضغوط الاجتماعية. إذن مبدأ الانتظار مضافا إلى أنه مبدأ عقلي هو مبدأ جبلي، ومضافا إلى أنه مبدأ عقلي ومبدأ جبلي هو مبدأ سماوي. نحن عندما نقرأ قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الذكر يعني ذكر الله لا إله إلا الله، بعد هذه الكلمة كلمة التوحيد جاءت أعظم كلمة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني اليوم الموعود هو أعظم مقدس وأعظم عقيدة بعد عقيدة التوحيد. كلمة ولقد كتبنا في الزبور، الزبور لا خصوصية لها، الزبور كتاب داود، تريد أن تقول الآية بأن جميع الكتب السماوية وجميع الشرائع السماوية بشرت بهذا اليوم وحققت مبدأ الانتظار. اليهود ينتظرون يوما، المسيحيون ينتظرون منقذا، البوذيون ينتظرون منقذا، جميع الشرائع سواء كانت سماوية أو كانت إنسانية، جميع الشرائع تنتظر يوما لتحقيق العدالة التامة على الأرض، تنتظر يوما لإقامة الحضارة الكونية، وهذا ما أنبأت به الآية المباركة. فهو مبدأ سماوي متغلغل في جميع الشرائع وفي جميع الملل.
جيد، نحن نجد على مر التاريخ أن أقواما كانوا ينتظرون مخلصيهم. اليهود مثلا بني إسرائيل كانوا ينتظرون موسى عليه السلام لمدة طويلة حتى يأتي لتخلصهم. وكذلك أيضا اليهود ظلوا ينتظرون المسيح عليه السلام لكي يخلصهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. في الواقع كما تفضلتم هذه ظاهرة، إذن هي ظاهرة عقلية وفطرية جبلية وسماوية أيضا. طيب البشارات في الأديان وفي الكتب السماوية هل يمكن أن نعتبرها نوعا من انتظار الأمل؟
جميع البشارات التي جاءت في كتب السماوية السابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وآله، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وفي الإنجيل إنجيل متى المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس أحمد، وإن كانت هذه حذفت في الأناجيل المتأخرة لكنها موجودة في النسخ القديمة وللناس أحمد. جميع الكتب السماوية، نوح بشر بإبراهيم وإبراهيم دعا ربه كما في القرآن الكريم بأن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم، بشر بالنبي صلى الله عليه وآله، وموسى وعيسى. جميع هذه البشارات بمقدم النبي صلى الله عليه وآله هي في الواقع بشارة بالمهدي المنتظر. لأن خاتمية دين النبي لجميع الأديان لا تتحقق إلا باليوم الموعود. النبي صلى الله عليه وآله ما استطاع أن يقيم الشريعة على الأرض كلها، مع أن القرآن وعد بذلك حيث قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإلى الآن لم يتحقق ذلك. إذن خاتمية دين النبي صلى الله عليه وآله لجميع الأديان متقومة ومنوطة بظهور الإمام، منوطة باليوم الموعود. فتبشير الكتب السماوية بالنبي محمد هو في الواقع تبشير بظهور ذلك اليوم الموعود، يوم خروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
جميل. قد يقال أيضا بأن الأمل سوف يظهر لا محالة كما بشرت الكتب السماوية وكما قال الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلماذا الانتظار إذن؟ هو سوف يأتي، سيأتي، فلماذا ننتظر؟ له موعد وسيظهر فيه أو سيتحقق فيه الأمل، فلا داعي إذن للانتظار بشكل عام.
إذن هنا ندخل في تحليل معنى الانتظار.
نعم.
تحليل معنى الانتظار الذي ورد في عدة نصوص كما تفضلتم بقراءتها في أول الحلقة، وخيرها ما ورد عن النبي مستفيضا.
نعم.
بل روته كتب الخاصة والعامة، حتى بعض كتب إخواننا أهل السنة ككتاب ينابيع المودة للقندوزي روى أيضا هذه الرواية: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، أو أفضل العبادة انتظار الفرج. فنأتي لتحليل معنى الانتظار.
نعم.
تسمحون أن
طبعا تفضل. نعم.
أقول بأن هذه الرواية التي تقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، كيف يتصور الذهن أن مجرد الانتظار النفسي هو أفضل من الصلاة والصوم؟ كيف يتصور العقل أن مجرد الأمل الذي يعيش في النفس أفضل من سائر العبادات؟ لكن لهذه الرواية مدليل. المدلول الأول هو مدلول عقائدي. المقصود بانتظار الفرج يعني الاعتقاد بأن الله يحقق أهدافه ومواعيده. الله وعد المؤمنين بالنصر، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد، الإيمان بأن الله يحقق وعده، هو الانتظار. فالانتظار له مدلول عقائدي، وهو الاعتقاد والإيمان بأن الله لا يخلف وعده، لأن خلف الوعد قبيح، والإيمان بأن الله يحقق هدف جميع الأنبياء والرسل بإقامة الحضارة الإسلامية الكاملة المعتمدة على العدالة التامة. فهذا مدلول عقائدي للانتظار. المدلول الثاني للانتظار مدلول روحي. تعرفون أن معنى الانتظار هو عبارة عن العبادة في زمن غيبة الدولة الإسلامية. العبادة في مغيب الدولة الإسلامية، نقصد الدولة الإسلامية العامة على الأرض كلها. العبادة في فرض وفي ظرف مغيب الدولة الإسلامية عبادة مشوبة بالخوف، مشوبة بالقلق، لأن ضغوط الدول الاستعمارية، ضغوط الدول الاستكبارية تحيط عبادة الإنسان المسلم وممارسته لطقوسه بنوع من الخوف وبنوع من القلق. لذلك العبادة مع الانتظار عبادة مع الخوف، والعبادة مع الخوف أفضل من العبادة مع الأمن. فقد ورد في الرواية المعتبرة أن عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق عليه السلام فيقول: يا أبا عبد الله، العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل بالسر أفضل أم العبادة في ظهور الحق مع الإمام الظاهر منكم؟
جميل.
قال عليه السلام: يا عمار، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. يعني العبادة في دولة الباطل مع إحاطتها بالمخاوف والقلق أفضل من العبادة في ظهور دولة الإمام. إذن معنى الانتظار بحسب مدلوله الروحي هو الإشارة إلى هذا المعنى من العبادة. المعنى الثالث للانتظار أو المدلول الثالث هو المدلول التربوي. الانتظار يعني الإعداد. لا معنى للانتظار إلا الإعداد. ليس الانتظار أمرا متقوقعا في داخل النفس، ليس الانتظار أملا محتجبا في داخل النفس، الانتظار إعداد. مثلا عندما تقول الدولة للمواطنين انتظروا زلزالا، هل معنى هذا الانتظار أن يبقى الناس في بيوتهم ويقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أو معنى الانتظار أن يستعدوا للاحتياط ولدرء مفاسد هذا الزلزال؟ عندما مثلا يقول لنا ضيف أنا سأتيكم في الساعة الفلانية، فأنا أقول لأسرتي انتظروا مجيء الضيف، هل معنى انتظار مجيء الضيف أن يبقوا بدون إعداد لوليمة وبدون إعداد لاستقباله؟ معنى الانتظار هو الإعداد. الانتظار بمدلوله التربوي هو الإعداد. لذلك إنما قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، يعني أفضل أعمال أمتي إعداد الأمة لأن تكون من أنصار هذا الإمام الموعود، إعدادها ثقافيا، إعدادها سلوكيا، إعدادها روحيا، إعداد الأمة لأن تكون أرضية صالحة لاستقبال دولة الإمام ونصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
شكرا لكم سمحة السيد. إذن نخلص إلى أن هناك نوعين من الانتظار في الواقع. هناك انتظار إيجابي وهناك انتظار سلبي، وهو ما سوف نتعرض له أيضا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المشاهدين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء من برنامج المهدي الموعود، وموضوعنا هو الانتظار والأمل. أرحب مجددا بضيفي سماحة السيد منير الخباس. مرحبا سماحة السيد. تفضلتم بالإشارة إلى الانتظار كظاهرة دينية وعقائدية وأيضا روحية وفطرية، وأيضا أشرتم من طرف خفي إلى أن الانتظار يمكن أن يكون إيجابيا ويمكن أن يكون سلبيا أيضا. للمزيد من التوضيح نتوقف الآن عند الانتظار السلبي. هناك انتظار سلبي، كيف نفعل هذا الانتظار لكي يكون إيجابيا؟
الانتظار السلبي هو ما يرتكز في أذهان بعض المسلمين أنه لندع الأمور تجري كما هي.
نعم.
لندع مثلا المخططات المريبة لدول الكفر تنفذ مشاريعها، لندع مفاسد الأخلاقية والأمراض التربوية تنتشر في مجتمعنا حتى يظهر الإمام فيخلصنا.
بعضهم كما ذهب البعض،
كما ذهب البعض
تمتلئ الأرض ظلما وجورا، ولنساعد نحن على ذلك،
نساعد نحن على ذلك
تعجيلا لظهور الإمام.
بعضهم يتوهم أن قوله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فيقول إلى الآن لم تملأ الأرض ظلما وجورا، فحتى يخرج الإمام لابد أن تمتلئ ظلما وجورا. إذن لابد أن نساعد على امتلاء الأرض بالظلم والجور بأن نسكت ولا نمارس أي عمل دعوي أو أي عمل إيجابي من أجل أن يستحكم الظلم والجور حتى يكون ذلك تمهيدا لظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
وبالتالي
هذا هو الانتظار السلبي، وهذا هو أبشع صور الانتظار. نعم.
وبالتالي إقامة حكومة إسلامية،
نعم،
يخالف مشاعر هؤلاء وآراءهم.
نعم، يخالف هذا التوهم أو هذا
لأنه سيؤخر
التصور
من موعد الظهور.
نعم، لأن هذا يعرقل ظهور الإمام حيث أنه يمنع من امتلاء الأرض ظلما وجورا.
نعم. طيب،
مع أنه عفوا تفضل،
معذرة، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه النظرية أو الذين ارتأوا هذا الرأي فيهم أيضا بعض ما يمكن أن نسميه بالعلماء، واستدلوا على آرائهم بأدلة نقلية وعقلية كذلك، فكيف يمكن أن نقف مع أو ضد أصحاب هذه الظاهرة؟
نحن نمشي مع ظواهر الأدلة. نحن نمشي مع ظواهر الأدلة في الكتاب والسنة. مثلا عندما نأتي لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قول النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا.
نعم.
لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجيبون لهم. هذه أو فلا يستجاب لهم، هذه الظواهر كيف يمكن أن نرفع اليد عنها بأن نقول لا داعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك يعرقل خروج الإمام المنتظر؟ هذه آيات قرآنية مطلقات. لا يمكن رفع اليد عن إطلاقها بمثل هذه التوهمات أو بمثل هذه التصورات. مقتضى إطلاقات هذه الأدلة أن نقوم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد في تفسيري آية سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام المؤمنون في عصر الغيبة في خسر إلا هؤلاء جميل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني قاموا بمسؤولية نشر الحق وتواصوا بالصبر بمعنى أنهم صبروا على الطاعة. ومن أشد أنواع الطاعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة لتطبيق الحدود الشرعية ولتطبيق الأحكام الإسلامية. إذن بالنتيجة لا يمكن لنا أن نرفع اليد عن هذه الإطلاقات في ظواهر الأدلة في الكتاب والسنة بمثل هذه التصورات. مضافا إلى أننا عندما نأتي مثلا في رواية معتبرة لبريد العجلي يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ما معناها؟ أجاب الإمام قال اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدوكم يعني في مواجهته ورابطوا إمامكم المنتظر. كيف نرابط إمامنا؟ المرابطة لا معنى لها إلا الدفاع عن ثغور الكيان الإسلامي. الدفاع عن ثغور الكيان الإسلامي بتمام معناه هناك مرابطة فكرية بأن ندافع عن الفكر الإسلامي لندحض الشبهات، هناك مرابطة سلوكية بأن نقيم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونروجها في المجتمعات الإسلامية، فإن ترويج هذه المسؤولية هو مرابطة سلوكية وتربوية، وهناك مرابطة مادية وعسكرية كما يقوم به إخواننا المسلمون والمؤمنون في أرض فلسطين وغيرها. إذن المرابطة ورابطوا إمامكم المنتظر، الهدف من خروج إمامكم المنتظر هو إقامة الدولة الإسلامية العامة، والمرابطة لأجل هذه الدولة هو المحافظة على ثغور الكيان الإسلامي من الاندثار ومن التزلزل في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا إذا نلاحظ مثلا ما ورد في الرواية المعتبرة تتصل بالإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال ليس يتم اليتيم المنقطع عن أبيه وأمه بأشد من يتم يتيم فقد إمامه ولا يقدر على الوصول إليه وهو متحير في أحكام دينه. ثم قال الإمام أمير المؤمنين ألا من كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهدى ضعفاء شيعتنا وأخرجهم من ظلمة الجهل إلى النور الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء في عرصات يوم القيامة كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض.
شكرا سمحت السيد. لو سمحتم معنا اتصال من العراق الأخ علاء، تفضل يا أخ علاء.
السلام عليكم أستاذ معروف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على هذا البرنامج الجيد ونحيي سماحة السيد منير الخباز ونسأل عن أهم علامات ظهور الإمام المرتبطة بالظهور. وهناك حالة نحن نضع أيدينا على رؤوسنا عندما نسبق خاصة بالإمام المهدي، فمن أين هذا العمل؟ وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا.
شكرا لك علاء من العراق ومن الجمهورية الإسلامية. معنا الأخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائر أهل البيت دعم الفزاعي.
نعم.
إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق والنصر. والسؤال عندي أجواء الأراض من حتى مر يعني أجواء مرة وأحاديث سيرا بعض المناطق الجنوب العراق بعين عين جاي المهدي وعين جاي اليماني، أرجو السيد العزيز يوضح لنا على هذا.
شكرا لأخ علي من الجمهورية الإسلامية. نعم شكرا لكم. طيب تتفضلون بالجواب ولا تستمرون في التوضيح حول الانتظار الإيجابي؟
نقول بأن الانتظار الإيجابي كما عرفنا أنه وظيفة العلماء. الإمام علي عليه السلام يقول: ألا من كان من شيعتنا عالما بعلومنا ومعارفنا فهدى ضعفاء شيعتنا وأخرجهم من ظلمات من ظلمة الجهل إلى النور الذي حبوناه به. هذه الرواية تدل على أن وظيفة العلماء وظيفة جسيمة وخطيرة في عصر الغيبة، وهي الانتظار الحقيقي، الانتظار من كل شخص بحسبه. انتظار العالم أن يبث علمه، العالم من علماء آل محمد انتظاره لإمامه أن يبث وأن يروج علوم آل محمد. انتظار الإنسان التاجر الثري هو أن يبذل شيئا من ثروته في سبيل إنعاش الفقراء والمحتاجين أو إقامة الكيانات الثقافية الإسلامية. انتظار الإنسان العادي أن يربي أسرته على الالتزام والدين. انتظار من كل شخص بحسبه، فإن الانتظار عبارة عن إعداد الأرضية الإسلامية الصالحة لخروج الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
شكرا.
أنا أستغرب من بعض التصور الذي طرحناه وأجبنا عنه. هناك عندنا روايات متعددة أن الإمام المنتظر عندما يظهر يكون هناك في وقت ظهوره رايات إسلامية أخرى. يعني الإمام لا يظهر في فراغ، الإمام لا يظهر في فراغ، فجأة تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فجأة يخرج الإمام فتمتلئ قسطا وعدلا. هناك إرهاصات وإعدادات
وعلامات.
نعم، وعلامات. هناك رايات إسلامية تسبقه قبل خروجه، وهذه الرايات تعد الأرضية لخروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين.
شكرا لكم سمحت السيد. معنا من السعودية الأخ فاضل، تفضل.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أستاذ معروف نحييك ونحيي حجة الإسلام والمسلمين السيد منير الخباز الذي نفخر به نحن أهل القطيف،
حياكم الله يا حفاظ.
سؤالي هو أنه لسماحة السيد الوالد العزيز، أنه هل توجد لدينا ضوابط نصية يعني من نصوص ورواية أهل البيت عليهم السلام في مسألة التطبيقات الخاصة بعلامات الظهور عجل الله فرجه الشريف؟ فترى البعض مثلا أنه يسقط شخصية مثلا شعيب على فلان أو الخراساني على فلان، أو هناك كثير من الأمور، فهل هناك من ضوابط شرعية لتحديد قادر العلماء والمراجع العظام وأيضا أهل الخبرة بتحديد يعني هوية هذه الشخصيات التاريخية المذكورة على لسان الأئمة كشعيب بن صالح والخراسان وغيره؟ شكرا لكم مخدر، وإلى سماحة السيد مرة ثانية. السلام عليكم.
شكرا لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ألمانيا معنا الأخ محمد، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول إشي أخينا العزيز ولشيخنا الكريم، هذا موضوع طبعا يعني موضوع يعني مهم للغاية لكل المسلمين. وبطلب منك ومن الشيخ ومن عدة علماء انه تفتحوا حلقة، لانه موضوع المهدي موضوع يعني مش موضوع والله انه موضوع هيك شهويا، هذا موضوع يعني مهم للمسلمين اجمعين، ولازم الناس كلها تكون واعية لهذا الموضوع. النقطة الثانية انه كيف كانت بعد آل بيت الرسول كيف تهجرت، واهم اشي بلاقيه انا يعني بالموضوع هذا انه هذه الشجرة هناك، يعني انا برأيي درست الموضوع واطلعت عدة مواضيع عن المهدي وعن الخروج وعن باخر الزمان، والاوضاع تشير انه نحن بهذا الزمان، ولكن هناك نقطة انا يعني بحب اعودها يمكن جديدة وما حدا حكى فيها، انه هناك في عنا شجرة اهل البيت.
نعم.
هذه الشجرة يكون مليئة مثلا كل شجرة تفاح مليئة تفاح، يكون فيها عدة تفاح خربانين، ويظهر من هذه التفاحة تفاحة طيبة وشهية. فطبعا أهل البيت اللي سوف يخرج منها هذه يعني مثل الرسول كان عمه والقرابين كانوا مشركين، ولكن أخرج الله هذه هي أنا أقول لها الغيبة. الغيبة أنه الله هو الذي بهذا الروح ينزل يطلع من هذا المهدي. تكون أهل البيت يمكن بكل البلدان مع الدغاث الآية أنه مصر وسوريا وفلسطين وبالعراق وبالأردن وباليمن وكل موجود من أهل البيت، لأنه أهل البيت موجودين في كل مكان وتفرعوا.
نعم شكرا للأخ محمد من ألمانيا. ونذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم مجددا أعزائنا المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا حياكم.
طيب نعود الآن إلى أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين، ونبدأ بالأخ علاء من العراق. يقول: ظاهرة وضع اليد على الرأس عند ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، من أين جاءت؟
طبعا هذه الظاهرة وضع اليد على الرأس هكذا لها مدلولان. المدلول الأول هو مظهر للاحترام، احترامه وإكرامه. والمدلول الثاني هو الاستعداد للنصرة. عندما الإنسان يضع رأسه هكذا ويفعل هكذا، يعني يريد أن أقول أنا حاضر لنصرتك،
مستعد،
وأنا مستعد لإنجاز مشروعك يا سيدي. وهذا ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه عندما سمع بعض الشعر في الإمام المنتظر عجل الله فرجه قام ووضع يده على رأسه إشعارا باستعداده لنصرة الإمام عجل الله فرجه، وهم أنصاره الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم أجمعين. نعم.
شكرا. الأخ علي من الجمهورية الإسلامية يسأل سؤالا عادة ما يتكرر هذا السؤال. نعم. وهو: هل أن أحداث العراق تعتبر من علامات الظهور؟
بلا إشكال. العراق هي موطن دولة الإمام المنتظر.
نعم.
الروايات تؤكد أن الإمام يقيم دولته بالكوفة، وأن أول خروج له للمواجهة، طبعا هو يخرج أولا بين الركن والمقام في مكة المكرمة، ولكن هذا ليس بداية لخروج إقامة الدولة. ثم يخرج مرة أخرى في يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة، ومنها يبدأ مشروعه لإقامة الدولة الإسلامية العامة. فالمجتمع العراقي هو المجتمع الذي يراد منه أن يكون الأرضية لدولة الإمام المنتظر.
جميل.
وبالتالي فهذا المجتمع، المجتمع العراقي، لابد أن يمر بمحن، ولابد أن يمر بصعوبات، ولابد أن يمر بأنواع فظيعة من البلاء التي تمحص المؤمن من غيره. هذه الأحداث، هذه الأحداث المريعة التي مر بها العراق ويمر بها العراق، كلها إيجابية وكلها خير، لأنها ستصلح الأرض لظهور الإمام، وستعبد هذه الأرض المباركة نفوسا ومكانا وزمانا لظهور الإمام عليه السلام، فهي من إرهاصات ظهور الإمام عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
شكرا لكم سمحت السيد. ومعنا من العراق اتصال. نعم. من الأخ أبو زينب. نعم. تفضل أخ أبو زينب.
السلام عليكم مولاي العزيز، والسلام على ضيفك العزيز السيد الجليل الكريم
أخ أبو زينب من العراق.
عزيز أخي العزيز، عندي سؤال إذا ما في زحمة.
تفضل.
هل صحيح الآن نحن في فتنة صغرى وعلينا الفتنة الكبرى؟
ماذا تقصد بالفتنة الصغرى والفتنة الكبرى؟
وشكرا أخي العزيز.
شكرا للأخ أبو زينب. طيب سمعت سيد، الآن نأتي إلى الأخ فاضل من السعودية. يقول: هل أن هناك ضوابط خاصة يمكن على أساسها أن نمارس عمليات التطبيق، لأنه يحدث في تطبيق الأسماء والأحداث على أشخاص وعلى أحداث لا يمكن أن تكون بالضرورة هي الصحيح؟
صحيح.
كما يحدث مثلا بالنسبة للخراساني أو السفياني وما إلى ذلك، ما هي الضابطة لكي لا نذهب مذاهب شتى؟
هناك فرق بين التوقيت والتطبيق. التوقيت نحن منهيون عنه.
نعم.
ورد في الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام: أتى أمر الله، في تفسير قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: أمر الله هو ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، ظهور ولدي أي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا تستعجلوه. نحن منهيون عن التوقيت بأن نقول في سنة كذا أو بعد كذا سنة أو بعد كذا يوم. وأما التطبيق عندنا من العلامات المؤكدة ظهور السفياني من دمشق، عندنا من العلامات المؤكدة ظهور الدجال من الجزيرة العربية، عندنا من العلامات المؤكدة ظهور قتل النفس الزكية إما بظهر الكوفة أو بين الركن والمقام، عندنا ظهور الخراساني وظهور اليماني وهما الموكلان بتحرير القدس الشريف. هذه العلامات تطبيقها مرهون بأن نقرأ جميع الروايات، يعني لا يمكن لنا أن نأخذ رواية فنطبقها على شخص يحمل بعض هذه المواصفات، لا بد لنا في تطبيقها على الأشخاص وعلى الأحداث من ملاحظة مجموع الروايات واستخلاص الضوابط العامة من مجموع الروايات حتى يكون تطبيقها على بعض الموارد أو على بعض الأشخاص تطبيقا دقيقا. لذلك ما يسأل عنه الأخ فاضل من أنه هل توجد هناك ضوابط، نعم الضوابط ضوابط علمية حوزوية، وهي عبارة عن الجمع بين الروايات الصحيحة واستخلاص من مجموع هذه الروايات الصحيحة العلامات المتوافرة التي تنطبق على هذا الشخص أو على هذا المورد بالذات. نعم.
شكرا. طيب معنا من السعودية الأخ أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ معروف وأيضا
حياكم الله،
قدموا أيضا لحجة الإسلام والمسلمين الشيخ باز، ونسألكم الدعاء قبل كل شيء. سيدي أرجو أن تصحح هذا الحديث أو تقول أنه صحيح. عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أخرجه ابن ماجة وفي الفتن والإمام أحمد وبإسناد صحيح. أيضا كونه يعني يصلحه الله في ليلة، هل هذا يعني أنه لم يولد بعد؟ على السؤال النفس الزكية، ما المقصود بقتل النفس الزكية؟ أليس كل النفوس يعني كل نفس هي زكية؟ فالآن يحدث في الكوفة ويحدث في غيره من دول العالم الإسلامي قتل بشكل غير طبيعي للأنفس، ومن قتل نفسا وكأنما قتل الناس جميعا. أليس هذا مدعاة لخروج الإمام المهدي؟ بعدين ارتباط الدجال، ظهور الدجال بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه، ماذا يعني؟ لأنه حقيقة ما جعلني أريد ذلك أن يعني شخصية إسلامية كبيرة أنكرت ذكر الإمام المهدي في القرآن وفي الأحاديث وتحديدا في الإمام في يعني كتب الرواة.
شكرا لك يا أخ أبو محمد، ونأسف لأن الوقت ضيق جدا سمحة السيد. نأتي الآن إلى الأخ محمد من ألمانيا، وقد أشار إلى نقطتين هي مداخلة في الواقع. يقول بأن المهدي للمسلمين جميعا، هذا صحيح، وقد كانت لدينا حلقات عدة حول هذا المفهوم، وهذا لا يمنع بأن تكون هناك أيضا حلقة خاصة لهذه النظرية في المستقبل إن شاء الله. كما أشار إلى أن شجرة آل البيت عليهم السلام هي شجرة مثمرة، ومنها ومن ثمارها الإمام المهدي عليه السلام. أما الأخ أبو زينب من العراق فيقول: ما هو الفرق بين الفتنة الصغرى والفتنة الكبرى؟
ليس عندنا يعني في الروايات الصحيحة فتنة صغرى وفتنة كبرى، عندنا غيبة صغرى وقد انتهت بالسمري آخر سفراء الإمام عجل الله فرجه، وعندنا غيبة كبرى وهي التي نعيش فيها نحن. ورد في بعض الروايات هناك ظهوران، ظهور أصغر وظهور أكبر. الظهور الأصغر هو ظهوره لأنصاره وبعض خاصته، والظهور الأكبر عندما يخرج في كربلاء المقدسة ويعلن شكراً دولته العامة.
نعم. باختصار الآن في أقل من دقيقة لو سمحتم. نعم. الأخ الفاضل من السعودية. نعم. حول هذا الحديث الأخ محمد. نعم. حول أن يصلحه الله في ليلة،
يصلحه الله في ليلة يعني يصلح أمره.
نعم.
لأنه لم يولد، هو مولود وغائب، ولكن ظهوره يحتاج إلى اجتماع أنصار معينين.
نعم.
واستعداد للحظة المواجهة، اللحظة الحاسمة.
نعم.
الاستعداد للحظة الحاسمة وهي لحظة المواجهة تحتاج إلى تدخل غيبي، وهذا شكرا معنى يصلحه الله في ليلة، يعني يصلح أمر مواجهة ذاته عجل الله.
طيب حول ما يقال عن النفس الزكية ونفوس عديدة تقتل كل يوم،
كل شخص يقتل مظلوما فهو نفس زكية، ولكن النفس الزكية الذي ورد في الروايات هو شخص يبعثه الإمام المنتظر
شكرا
للجزيرة العربية لهدايتهم فيقتل، لأنه من سفراء الإمام عبرت عنه الروايات بالنفس الزكية.
هل أن ظهور الدجال يواكب أو يعني يتزامن مع ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟
ظهور الدجال سابق على ظهور الإمام، وظهور السفياني سابق على ظهور الإمام، ولكن الإمام يظهر فيقضي عليهما.
شكرا سمحت السيد. نعم. إذن في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المشاهدين، كما نشكر ضيفنا سمحت السيد منير الخباز. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.